الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع سورة فاطر، وصلنا في الدرس الماضي إلى الآية بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس إن وعد الله حق. هذا الذي قال: وكأني بأهل الجنة يتنعمون، وكأني بأهل النار يتصايحون. قال: عرفت فالزم. يعني هذا الذي مثلا ترى طالبا يمضي وقته بلا دراسة مع أصدقاء السوء، في سهرات لا طائل منها، في القيل والقال، في لعب النرد، أنت كإنسان عاقل حكيم عندك خبرة في الحياة، ترى هذا الشاب ترى مستقبله تعيسا، والآن يرتدي ثياب أنيقة، لكن تعلم أنت إذا لم يبني مستقبله بنفسه، إن لم يهتم بتحصيل شيء يعني يعينه على مواجهة الحياة، ربما رأيته في مستقبل حياته يعني في عمل لا يرضي، وفي فقر مدقع، وفي زاوية مهملة في الحياة. فصاحب الخبرة والتجربة يرى الشيء قبل أن يكون، يرى ما ينبغي أن يكون قبل أن يكون. هذه يسميها الناس الرؤية المستقبلية، يعني ترى المرابي مصيره الدمار، يرابي وتنمو أمواله ويزداد إنفاقه وتعلو مكانته، ويغير بيته ويغير مركبته وينتقل من بلد إلى بلد، وهو يقول: أنتم الأغبياء، أنا الذي جمعت هذا المال من طريق حرام لكنني تفوقت عليكم. ما هو إلا وقت يسير حتى تأتي ضربة الله القاسمة. فالمؤمن يرى النتيجة، يرى وعد الله حق. يعني إن وعد الله حق واسعة جدا. إذا وعد المرابي بتدبير ماله فوعد الله حق، وإذا وعد الشاب المؤمن الصالح المستقيم بحياة طيبة فوعد الله حق، وإذا وعد المرأة المؤمنة بزوج صالح فوعد الله حق، وإذا وعد الرجل الفاسق الفاجر بزواج تعيس فوعد الله حق. يعني أي وعد وعده الله عز وجل فهو حق، إن وعد الله حق لا بد من أن يقع. زوال الكون أهون على الله من أن لا يقع، لا بد من أن يقع. فأيضا البطل الذي يصدق كلام الله عز وجل. أذكر قصة، رجل قرأ حديث النبي عليه الصلاة والسلام: بشر الزاني بالفقر ولو بعد حين. جاءه خاطب لابنته وكان في مستوى من الغنى يفوق حد التصور، فرفض أن يزوجه ابنته. قال له: لماذا؟ قال له: أنت في النهاية فقير. يعلم أنه منحرف الأخلاق. قال: كيف ذلك؟ قال له: هكذا أنا أصدق النبي عليه الصلاة والسلام. فبدأ يسخر ويضحك من هذا الوعد، ولم تمضي أعوام عدة حتى هبط دخله وذهب ماله، ولم يمت إلا مادا يده للناس. بشر الزاني بالفقر ولو بعد حين، بشر القاتل بالقتل، المرابي بدمار ماله. من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. البطولة أن تقرأ هذه الوعود الإلهية في القرآن أو النبوية في السنة. الأمانة غنى، وعد النبي الأمين بالغنى، وعد المنافق بالصغار، وعد الصادق بالعز، وعد المصلي ببركة الوقت. فابحث عن وعود الله عز وجل في القرآن والسنة. وكن كسيدنا سعد بن أبي وقاص حينما قال: وما سمعت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا علمت أنه حق من الله تعالى. يعني مثلا زواج توافرت له كل أسباب النجاح، شاب وسيم، صاحب معمل، بيته فخم، دخله كبير، صحته جيدة، تزوج فتاة في مستواه. هذا الزواج بمقاييس الأرض توافرت له كل أسباب النجاح. إن لم يبنى على طاعة الله تولى الشيطان التفريق بين الزوجين. على الرغم من كل وسائل النجاح لهذا الزواج، كثيرا ما ينتهي بالطلاق وبالخصومة وبالشقاق وبالملاعنة وبالضرب وبالشتم، لأن الشيطان يتولى التفريق بين الزوجين. إذا بني زواج على طاعة الله عز وجل، قد يفتقر الزواج هذا الزواج إلى كل أسباب نجاح الزواج، لا بيت ولا دخل ولا عمل، ومع ذلك إذا جاءت رحمة الله وشملت هذين الزوجين بالعناية نما هذا الزواج وازداد الوئام بين الزوجين. يعني في قوانين يجب أن تضع يدك عليها، هي بطولة أيضا أن تكشف القوانين التي يعامل الله بها عباده. يعني إنسان ترفع عن المال الحرام، يجب أن توقن يقينا قطعيا أن الله سبحانه وتعالى لا بد من أن يكرمه بمال حلال قريبا أو بعيدا. وكلما سمعت قصة تؤكد هذه الحقيقة تقول: يا ربي لك الحمد، هذه عدالتك، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. إذن إن وعد الله حق، وعد الله حق في مغادرة الدنيا لا بد من أن نغادرها. قال: فلا تغرنكم الحياة الدنيا، لا ينبغي أن ترونها بحجم أكبر من حجمها، أن تظن المال كل شيء، لا، هو شيء في وقت من الأوقات تراه شيئاً، وعند مغادرة الدنيا تراه لا شيء. يا ليتني قدمت لحياتي، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. رجل عنده كان ملاهي ودور قمار ومطاعم فخمة، وهو على فراش الموت بلغت ثروته قريبا من 1,000,000,000، حينما أيقن بمغادرة الدنيا وأيقن بأن مصيره ليس كما ينبغي، طلب أحد أهل العلم وقال له: ماذا أفعل؟ سامحه الله، قال له: والله لو أنفقت هذا المال كله لا تنجو من عذاب الله، كله محصل بطريق غير مشروع، من قمار، من ملاهي، من حفلات لا ترضي الله عز وجل، بعد فوات الأوان. فلا تغرنكم الحياة الدنيا، حينما كان شابا يعني يطرب لهذا المبلغ الضخم يسكره هذا الربح الوفير، فلما شارف على دخول القبر الآن عرف الحقيقة. فلذلك اعرف الحقيقة قبل فوات الأوان، قبل أن تقول: يا ليتني قدمت لحياتي. اعرف الحقيقة وأنت شاب من أجل أن تشكل حياتك وفق الأسس الصحيحة. اعرف الله وأنت شاب حتى تختار حرفة شريفة، وحتى تختار زوجة صالحة، وحتى تربي أولادك تربية صالحة. إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا، أن تغتر بالدنيا أي أن تراها بحجم أكبر من حجمها. يعني مثلا واحد رأى علبة في الطريق، علبة أنيقة جدا وقد لفت بورق فخم وعليها شريط حريري، ترى ساعة، ترى أسوارة، ترى مطيف، ترى لؤلؤ، ترى ذهب به الخيال إلى أن في هذه العلبة شيء ثمين. فلما فتح هذه العلبة وجد فيها كناسة محل تجاري، فقال وأسفاه، يعني أدرك الحقيقة المرة. وكذلك الدنيا، كذلك الدنيا نعلق عليها الآمال، وقد يأتي ملك الموت قبل أن نسكن هذا البيت، وقبل أن نتزوج، وقبل أن نسافر، وقبل أن نقطف ثمار أتعابنا. إنسان فتح دار سينما وجمع أموالا طائلة، كان ابن أخته أحد طلابه، قال لي حضرت يعني نزع خالي، صار يبكي يقول أنا حصلت الملايين لأنفقها في خريف عمري وأستمتع بها، هذا المرض قد عاجلني ولم يسمح لي أن أستمتع بهذا المال الذي حصلته من هذه الدار، وصار يبكي. فلذلك لا تغرنكم الحياة الدنيا، إذا كسبت المال من حلال لا شيء عليك، وأنفقته في حلال لا شيء عليك. أنا أقول هذا الذي يضحي بآخرته من أجل دنيا، هذا الذي يضحي بالحياة الأبدية من أجل سنوات معدودة، هذا الذي يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. خطر في بالي من أيام، يعني إذا واحد مثل افتراضي معه 5 ملايين دولار وشعر ببرد شديد أم شعلها وتدفأ بها، أيكون رابحا بهذا؟ أخي والله تفيد، لكن تفيد هذول 5 ملايين يطلعوا 250 مليون، تأخذ أفخر بيت، أفخر مركبة، أفخر مزرعة، أفخر عمل، دفأت فيهم 5 دقائق. هذا الذي اشترى بآيات الله ثمنا قليلا، اشترى بآيات الله ثمنا قليلا، باع دينه وآخرته بعرض من الدنيا قليل، باع هذه الحياة الأبدية بسنوات معدودة مشحونة بالتعاسة والشقاء. فلا تغرنكم الحياة الدنيا. أما القسم الثاني، ولا يغرنكم بالله الغرور. العلماء قالوا هو الشيطان، لأنه يعدكم بالفقر، يوقع بينكم العداوة والبغضاء، يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. الشيطان يوسوس والملك يلهم، الشيطان يوسوس والملك يلهم، فإذا استمعت إلى وسوسة الشيطان فقد خسرت كل شيء، لأنه مهمته أن يضلك عن سبيل الله. في آية أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. يعني هذا الذي رفض أن يسجد لأبيكم تكريما لكم تتخذونه وليا، تتخذونه هاديا لكم إلى جهنم، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. أي دقيقة جدا. إذن الغرور هو الشيطان. طيب في سؤال الآن، يمكن أن نغتر بالدنيا، يمكن أن نغتر بالدنيا فنراها بحجم أكبر من حجمها الحقيقي، فكيف نغتر بالله عز وجل؟ هل يعقل أن الله أقل مما تظن؟ مستحيل. الدنيا ممكن، الدنيا هي أقل مما تظن، لكن كيف تغتر بالله عز وجل؟ العلماء قالوا تغتر بالله إذا طمعت في رحمته ولم تستجب لأمره، إذا طلبت الجنة بلا عمل، إذا أقمت على معصية ورجوت الله أن يعفو عنك، إذا أكلت المال الحرام وقلت أنا أتبت إلى الله يا رب رد المال لأصحابه. أن تغتر بالله أن تطمع بعفوه من دون أن تتوب، أن تطمع بجنته من دون أن تستعد لها، أن تطمع بعطائه من دون أن تدفع ثمنه، هذا هو اغترار بالله عز وجل. يعني أنت ممكن تدخل لبائع سجاد تطلب منه أفخر سجادة عنده وحقها 40-50 ألف تدفع له 10 ليرات فيها، ماذا يفعل بك بعد أن أتعبته ساعة أو ساعتين؟ فهذا الذي يطلب الجنة بركعتين وليرتين وهو مقيم على معاصي الله عز وجل، هذا مغتر بالله عز وجل، مغتر. هذا هو الاغترار بالله عز وجل، أن تظن أن هذا القاضي العادل يرتشي، أن تظن أن هذا الأستاذ العظيم يعطيك الأسئلة مقابل مبلغ من المال، هذا اغترار به، لن يفعل هذا أبدا، ولله المثل الأعلى. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. الله عز وجل ينبئنا ويؤكد لنا ويبين لنا أن الشيطان لنا عدو، عدو لدود، يعني يتمنى دمارنا، يتمنى ضلالنا، يتمنى شقاءنا، يتمنى انحرافنا، يتمنى أن نقع في المعاصي، يتمنى أن تكون الخلافات في البيت. يعني كلكم يعلم أنه إذا الإنسان دخل بيته ولم يسلم، قال الشيطان لإخوانه أصبتم المبيت، اليوم هون نايمين نحن، وإذا جلس إلى الطعام ولم يسم قال أصبتم العشاء، فإذا دخل ولم يسلم وجلس إلى الطعام ولم يسم يقول الشيطان لإخوانه أصبتم المبيت والعشاء. تلاقي في بيت كل في شياطين في البيت، خصومات على مشاحنات على صياح على كيد على كلمات قاسية، في هذا البيت شيطان يعمل، يعمل عملا. لذلك الغيبة تفصم العرى، تفتت الصلات من الشيطان، النميمة من الشيطان، الاستعلاء من الشيطان، السخرية من الشيطان، البذاء من الشيطان، المزاح الرخيص من الشيطان. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، يعني هذا الذي يستجيب لوساوس الشيطان كأنه يستجيب إلى عذاب النار، يستجيب إلى دماره. هلأ في الدنيا الذي يرتدي دور القمار ويبيع بيته ومركبته ومحله التجاري ويغدو فقيرا خلال أيام، حينما توجه لهذه الدار توجه إلى الدمار، حينما توجه إلى هذه الدار توجه إلى الفقر، حينما توجه إلى هذه الدار توجه إلى الإفلاس. فالذي يستجيب لدعوة الشيطان ولوسوسته، الإنسان أحيانا يشعر بصراع، قد يسمع أو قد يشعر أن هناك من يقول له افعل خذها لا أحد يراك، وهناك من يقول له لا تفعل إياك أن تعصي الله. الإلهام الطيب من الملك والوسوسة من الشيطان، والإنسان بين إلهام ملك ووسوسة شيطان، فإياك أن تستجيب للشيطان، استجب للملك. الذين كفروا لهم عذاب شديد، شديد، من يقول شديد؟ الله سبحانه وتعالى العظيم يقول شديد. يعني إذا طفل قال لك سأضربك ضربا شديدا، طفل عمره سنتين، كم تكون ضربته؟ بحسب قوته. فكلمة شديد تنسب إلى القائل دائما. إذا قال لك أنا معي مال كثير، وكان شابا ليس له دخل، يعني كثير يعني معه 100 ليرة، يعني بحسب عدم دخله. أما إذا قال لك الغني أنا معي مال كثير، فالكلام ينسب لقائله دائما. فإذا قال الله عز وجل لهم عذاب شديد، حدثني أخ طبيب يعالج مريض مصاب بمرض، مرض في معدته ومرض في قلبه، كل أدوية القلب تؤذي المعدة وكل أدوية المعدة تؤذي القلب. وقف الأطباء حيارة، عذاب شديد. أحيانا تأتي مصيبة واحدة، الإنسان بجند كل طاقاته لمواجهته، لك حاصرته، لكن ربنا عز وجل حينما يقرر أن يصيب الإنسان بعذاب شديد يبتليه بالفقر وبالمرض، ليس معه ثمن الدواء، وقد يبتليه بالشقاق الزوجي مع مرضه وفقره هو وزوجته في خصام شديد، وقد يبتليه بمشكلة خارج بيته، وقد يبتليه بعدة مصائب في آن واحد. فالإنسان أحيانا ربما استطاع أن يواجه مصيبة واحدة أو مصيبتين، ولكن إذا أراد الله عز وجل أن يصيبه بعذاب شديد تأتيه الأمور من كل جانب تستحكم حلقاتها. الذين كفروا لهم عذاب شديد، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. المغفرة شفاء، والأجر الكبير هو العطاء، شفاء وعطاء، تخلية وتحلية، تطهير وإكرام، عفو وبلوغ المرام، لهم مغفرة وأجر كبير. والكبير يقول لك الأجر كبير. إذا قال لك فلان حيهديك هدية، من فلان؟ فلان صديقك من أصحاب الدخل المحدود، معناته هديته رمزية. إذا كان إنسان كريم وغني سيهديك هدية بتقيس لغنى وكرمه. فإذا قال الله عز وجل لهم مغفرة وأجر كبير، خالق الكون الكبير المتعال يقول لك الأجر كبير. لذلك أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أما الشيء الذي يعد مصيبة المصائب هو قوله تعالى أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. يعني أن يفعل الإنسان المعصية، هذه معصية، هذا شيء مؤلم جدا، لكن فرق كبير بين من يعصي الله ويعلم أنه يعصي وبين من يعصي الله ويعلم أنه على صواب، وأن هذا هو عين الذكاء، وأن هذا هو عين الفلاح، وأن هذا هو عين التفوق. يعصي الإله ويرى نفسه مصيبا في هذه المعصية، هذه مصيبة المصائب، أن تفعل السيئات وأنت تعتقد أنك تفعل الصالحات، أن تأكل المال الحرام وتعد هذا ذكاء وشطارة منك، أن توقع بين الناس وتعد هذا حيلة محكمة بيدك، أن تبني مجدك على أنقاض الناس وتعد نفسك أذكاهم جميعا، أن تستغل الناس لمآربك الشخصية وتعد هذا تفوقا منك. يعني أن ترى الشر خيرا وأن ترى الخير شرا، أن ترى الحق باطلا وأن ترى الباطل حقا، أن ترى الإساءة إحسانا وأن ترى الإحسان إساءة، أن ترى الضعف أن تكون أخلاقيا وأن ترى الأخلاق ضعفا في الإنسان، أن ترى أن القوي المعتدي هو الذكي الذي يستحق الاحترام. هذه المصيبة. المصيبة أن تفعل السيئات وأنت لا تدري، تقول ماذا فعلت. لذلك أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، كمن كان عمله صالحا. في بالقرآن في إيجاز، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، كمن كان عمله صالحا وابتغى به وجه الله عز وجل، هل يستويان؟ يعني أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا؟ لا يستوون. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا؟ مستحيل. إذن أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. الإضلال هنا إذا عزي إلى الله عز وجل كما تعلمون سابقا هو إضلال جزائي مبني على ضلال اختياري، كما لو أن رئاسة جامعة رأت طالبا لم يدفع القسط ولم يداوم ولم يشتري الكتب ولم يتعرف إلى أي مدرس، كل هذه الأفعال الإرادية تعني أنه لا يريد أن يلتحق بهذه الجامعة، فصدر قرار بفصله وترقيم قيده. فهذا القرار الذي صدر بفصله وترقيم قيده هو قرار جزائي أساسه موقف اختياري من الطالب، واضح تمام؟ قرار رئاسة الجامعة هو قرار جزائي، جزاء عدم التحاقه بالجامعة وعدم قراءته للكتب وعدم تقديمه للامتحان، جزاء تقصيره الاختياري. فكلما عزي الإضلال إلى الله عز وجل فهو إضلال جزائي مبني على ضلال اختياري. فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. والحمد لله رب العالمين.